الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أقسام التواتر، وقلنا أن المشهورة قد قسم التواتر إلى ثلاثة أقسام: التواتر اللفظي، وهو يتحقق في الإخبارات الكثيرة التي تخبر أو تنقل خبرا بلفظ واحد، والتواتر المعنوي، وهو الإخبارات الكثيرة التي تنقل معنى واحد لكن بألفاظ مختلفة ومترادفة، والتواتر الإجمالي، وهو الإخبارات المتعددة التي تشترك في نقل جانب مشترك كمدلول تضمني ومدلول التزامي. وما استنى لكل ذلك وسوف نمثل. والسيد الشهيد رحمة الله عليه قد ذكر ثلاث حالات ولم يقسم التقسيم المعروف عند المشهور. الحالة الأولى عند السيد الصدر رحمة الله عليه لم تكن مذكورة عند المشهور على أنها قسم من أقسام التواتر، وإن كانت موجودة في طيات بحوثهم في العلم الإجمالي. هذه الحالة الثالثة حالة لم تذكر ضمن أقسام التواتر عند المشهور، ولكني أريد أن أؤكد هنا اليوم أيضا، وأكدت بالأمس حتى السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارج، أرجو أن لا تتوهموا أنه لا يعتبر هذه الحالة من حالات التواتر. وقلت لكم، لفت لكم بالأمس، أنا نتيجة الأسئلة التي بعد الدرس أحاول أن أؤكد بعض الأمور، ونقلت لكم بالأمس كلاما عن البحث الخارج، السيد الصدر يقول هذا ليس من التواتر حقيقة، لأن التواتر حقيقة هو ما يوجب العلم. هنا في الحالة الأولى من الحالات الثلاث التي يذكرها السيد الشهيد لا توجد قضية متواترة، لا يوجد مصب مشترك للمخبرين، وإنما أخذنا 100 رواية بنحو عشوائي وأردنا أن نستفيد من هذا التجميع شيئا، لا نريد أن نستفيد صدق قضية متواترة، لأن الفرض، كل الفرض أنها لا توجد قضية متواترة مشتركة بين هذه الروايات. جمعناها تجميع عشوائي تتحدث عن تكاليف إلزامية، وإنما أردنا أن نستفيد شيئا. ما هو هذا الشيء؟ أنه بحساب الاحتمالات وفق المضاعف الكمي، هذه الروايات 100 نقول نسبة احتمال كذب المخبر الأول كم، فلتكون 50%. إذا ضربناها في نسبة احتمال كذب المخبر الثاني، في نسبة احتمال كذب المخبر الثالث، إلى 100 سوف تتضاءل تدريجيا نسبة احتمال كذب الجميع. أنا أرجو الانتباه، نحن حينما ننفي كذب الجميع لا نريد أن نثبت صدق الجميع، حتى في التواتر في أقسامه الأخرى نحن لا نتحدث. عندما تأتينا 100 رواية متواترة لفظا، لا نريد أن نثبت صدق جميع المخبرين، نحن نريد أن نثبت صدق القضية المتواترة ولو بصدق بعض الإخبارات. بالتغيير، إنما كيف نصل إلى صدق القضية المتواترة؟ كيف نصل؟ نصل بنفي احتمال كذب الجميع، فتكون إحدى الإخبارات أو بعض الإخبارات على الأقل صادقة فتثبت، فنصدق بالقضية المتواترة. تتذكرونها؟ هنا أيضا في مقامنا، نحن لا نريد أن نثبت صدق جميع الإخبارات المئة، هذا صعب، هذا لا يمكن الوصول إليه، لأننا نريد أن نثبت أن كذب الجميع ضعيف بحساب الاحتمالات. تذكرون هذا؟ لا نريد أن نثبت صدق قضية متواترة ضمن هذه المئة، إنما نريد أن نقول أن هذه الإخبارات المئة بعيد بحساب الاحتمالات أن تكون جميعا كاذبة. ما نتيجة ذلك؟ يقول السيد، نتيجة ذلك أن يحصل لدينا اطمئنان بالصدق
عندنا. هذه الرواية لا نتكلم عن جانب المشترك، ما لا ننتفع، ننتفع في قضية متواترة؟ لا، يقول وإنما ننتفع أنه يوجد اطمئنان إجمالي بصدور بعض هذه التكاليف، وحينئذ يصير لدي اطمئنان إجمالي بأنه هل يجب الاحتياط في جميع التكاليف المئة أو لا. لأنه لو وجد علم إجمالي بوجوب الالتزام بتكاليف بمئة تكليف، فيجب الاحتياط بالإتيان بجميع هذه التكاليف. هنا نعود فنتساءل، يوجد علم إجمالي أم يوجد اطمئنان إجمالي؟ واضح الفكرة. هل على الفرض بأنه إذا وجد هكذا اطمئنان إجمالي يجب الاحتياط في جميع أطرافه؟ يوجد اطمئنان إجمالي. لماذا اطمئنان ولم نصل إلى العلم، إلى مرحلة اليقين والعلم الإجمالي؟ لماذا؟ يقول السيد لأن نسبة الاحتمال مهما كانت ضئيلة فهي لا تزول. لماذا؟ لأن هذا الاطمئنان الإجمالي بصدور تكليف ما من التكاليف المئة معارض بعلم إجمالي أوسع. هذا العلم الإجمالي ماذا يقول؟ يقول نعلم إجمالا بوجود مئة رواية كاذبة ضمن العشرة آلاف رواية في الوثائق. وهذا العلم الإجمالي الجديد الكبير أطرافه متعددة بكل عدد تشكيلات المئة، كلما استطعنا أن نشكل مئة فتكون هذه المئة طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وهذه المئة التي بين أيدينا هي أحد أطراف العلم الإجمالي. وحينئذ إذا تيقنا بصدق بعض التكاليف فهذا ماذا يعني؟ جاوبوني، زوال طرف من أطراف العلم الإجمالي، وزوال طرف ممكن لو وجد مرجح، لكن بدون مرجح. لماذا؟ لأنه لا يوجد في هذه المئة العشوائية مرجح على أي مئة أخرى عشوائية نستطيع أن نجمعها، لا يوجد مرجح. يعني لو لدي عشرة أواني أعلم إجمالا بنجاسة أحدها، خب كل أطراف العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنها. ممكن أقول أن هذا الطرف لا بإمكاني أن لا أجتنب عنه؟ ما هو المرجح؟ لا يوجد. نعم لو جاء خبر ثقة وقال هذا ظاهر فانحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا الطرف وبقي العلم الإجمالي في التسعة الباقية. ما هو المرجح لهذا الطرف؟ وجود خبر الثقة الذي قال أنه ظاهر. هذه المئة التي بين يدينا لا مرجح لها على بقية الأطراف، فحينئذ إذا قلنا بصدق بعض التكاليف فيها هذا يعني جوال العلم الإجمالي فيها، يعني العلم الإجمالي سوف لا يشملها، وحينئذ إذا دار طرف من أطراف العلم الإجمالي يزول العلم الإجمالي وهو موجود، فإذا لا نستطيع الوصول إلى اليقين بصدق تكليف من هذه التكاليف المئة. ما الموجود؟ اطمئنان بصدور تكليف من هذه التكاليف. اطمئنان جيد، الاطمئنان حجة. الآن يريد يوصل للنتيجة حجة، يقول يشير إلى أن حجة الاطمئنان حجية مجعولة من قبل الشارع المقدس، لأن العقلاء يعملون بالاطمئنان والشارع قد أمضى ذلك. لكن السيد يرجع فيقول أي اطمئنان هو الذي جعله الشارع حجة؟ ذلك الاطمئنان التفصيلي، حادثة معينة يحصل اطمئنان عند الناس بها، عند الإنسان بها يحصل اطمئنان بقرائن خارجية، هذا الاطمئنان هو الذي جعله الشارع حجة. أما الاطمئنان الذي لم يحصل من قرائن خارجية وإنما من تراكم احتمالات نفس أطرافه، حينئذ لا، قد لا تكون الحجية شاملة لهكذا اطمئنان. فوصلنا أنه المسألة بعد كنا نبني أن الاطمئنان حجة أو ليس بحجة في هذا المورد. جيد، قد تسأل إذن لماذا أتى السيد الصدر؟ هذا مهم أن تركز عليه. السيد الصدر لا يعتبر هذا القسم من أقسام التواتر، لماذا جاء به؟ وأنا أتدقق هذا المعنى، لماذا جاء به؟ ربما لكي يميز بينه وبين الحالتين الثالثة والرابعة، فيقول في مثل هذه الحالات، لماذا في مثل هذه الحالة لا يوجد تواتر بينما يوجد تواتر في الحالة الثانية والثالثة؟ يريد أن يشير إلى أن هنا لا يتوفر إلا المضاعف الكمي بخلافه في الحالتين الثانية والثالثة وجود المضاعف كيف ربما من الناحية المنهجية قد صار ذلك لأجل أن يوصلنا إلى الفارق الذي قد يخطر في الذهن أنه لماذا في مثل هذه الحالات لا يوجد تواتر بينما يوجد تواتر في الحالة الثانية والثالثة. هذا مهم، هذا واضح من الفكرة، يعني ليس كما هو مشتهر في الألسنة أن السيد الصدر يقسم التواتر إلى ثلاثة أقسام، منها الحالة الأولى التي هي يقول البعض أنها التواتر الإجمالي. السيد الصدر لا يعتبر هذا تواتر، ذكره في بحوثه لكنه لا يعتبره تواتر حقيقة، ويصرح بذلك في البحث الخالي، ويصرح هنا في التطبيق. أمس ركز على هذه العبارة، ماذا قال؟ قال لا يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يخبر الجميع عنه. بعدين قال وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، شوف ما التواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها، يعني أحد المدلولات على سبيل العلم الإجمالي، والعبارة الأدق على سبيل الاطمئنان الإجمالي. هذا واحد، هذه نقطة بشير لها بعد حتى ما نرجع لها.
قد يمنع
بلا خيار طبعا بعد نكلم. هذه نقطة ثانية. أنا ذكرت أيضا في مقدمة الدرس أن المشهور ماذا قال؟ قال التواتر لفظي معنوي إجمالي. وذكرت أيضا أن السيد الصدر قسم إلى حالات ثلاثة. الحالة الأولى من حالاته الثلاثة ليست مذكورة عند المشهور، هكذا قلت تذكرون، وقلت لعل البعض لعل السيد الصدر يصطلح عليها بالتواتر الإجمالي، والحالة الثانية لعل السيد الصدر يصطلح عليها بالتواتر المعنوي، والحالة الثالثة لعل السيد الصدر يصطلح عليها بالتواتر اللفظي. أنا توقف دقيقة مع هذا. الحقيقة لا في البحث الخارج ولا في الحلقة صرح السيد بأنه يقصد بحالاته الثلاثة هذه المصطلحات. شو يعني تقولي؟ جاء بحالة الأولى أسماها تجميع عشوائي للروايات، وهذه الحالة لم تذكر عند المشهور. ثم جاء بحالة ثانية، أي تنتبول الحالة الثانية تحدث فيها عما يصطلح عليه عند المشهور بالتواتر المعنوي. هو تحدث عما يصطلح عليه عما يصطلح عليه عند المشهور بالتواتر الإجمالي. الحالة الثانية عند السيد هو تحدث عن أمثلة التواتر الإجمالي عند المشهور، لكن هو ماذا يسميه؟ لم يصرح بأن يسمي تواترا معنويا، لم يصرحه، لكن ربما بقرينة المقابلة بين تقسيماته الثلاث وبين تقسيمات المشهور يقال أنه ربما تبولي حينما جاء إلى الحالة الثالثة، الحالة الثالثة دمج فيها، هو حالته الثالثة دمج فيها بينما يصطلح عليه عند المشهور بالتواتر اللفظي والتواتر المعنوي، اعتبر هذه الحالة أقوى الحالات، وربما لأن أقوى الحالات عند المشهور هو التواتر اللفظي فربما يستشعر أنه يصطلح على هذه الحالة بالتواتر اللفظي، وإلا هو لم يصطلح، هو دمج في حالته الثالثة بينما يصطلح عليه عند المشهور بالتواتر اللفظي والتواتر المعنوي. جئنا على الحالة الثانية، هو تحدث عما يصطلح عليه المشهور بالتواتر الإجمالي، هو لم يصطلح عليها بالتواتر المعنوي، لكن لأنها حالة ثانية عنده والحالة الثانية عند المشهور هي التواتر المعنوي فربما نستشعر أنه يصطلح على ذلك بالتواتر المعنوي، ولم يصطلح، هو قال حالة ثانية وتحدث عما يصطلح عليه عند المشهور بالتواتر الإجمالي. حالته الثالثة أتى بها دون أن تكون قسما مذكورا عند المشهور، ولأن هذه الحالة الثالثة عنده ولأن القسم الثالث عند المشهور والتواتر الإجمالي فربما استشعرنا أنه يصطلح على ذلك بالتواتر الإجمالي، وإلا هو لم يصرح أني لم يصرح ربما يشير أني أقصد بالحالة الثالثة التواتر اللفظي، وأني أقصد بالحالة الثانية التواتر المعنوي، وأني أقصد بالحالة الثالثة التواتر الإجمالي، ولم يصرح بذلك. هو قال الحالة الثالثة تحدث فيها عما يصطلح عنده دمج فيها عما يصطلح عليه عند المشهور بالتواتر اللفظي والمعنوي، الحالة الثانية تكلم فيها عما يصطلح عليه عند المشهور بالتواتر الإجمالي، الحالة الثالثة تكلم عن قسم الثالث لم يذكر عند المشهور. واضح هذا؟
جيد. إذا عرفنا كل ذلك نتكلم. تكلمنا عن الحالة الأولى وقلنا إن الحالة الأولى هي تجميع روايات بشكل عشوائي ووصولنا إلى نفي احتمال كذب الجميع كان بأي سبب؟ بسبب كثرة عدد المخبرين الذي يبعد بحساب الاحتمالات أن تكون جميع هذه الكثرة كاذبة، فوصلنا إلى نسبة احتمال ضئيلة لكن مع ضعافها لا تزول من الذئن لوجود علم إجمالي آخر، ولا ما إذا لهذه المئة عن بقية المئات حتى ينحل هذا العلم الإجمالي، لأن هذه المئة لا تتميز إلا بمضاعف كمي، والمضاعف الكمي موجود في كل مئة من المئات المتصورة. واضح هذا جيد. القسم الثاني من التواتر، أو قل الحالة الثانية كما في تعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه التي اطلع عليها المشهور بالتواتر الإجمالي. هل سيجيني يقصد تواتر معنوي؟ ما يصرح بها، لكن المشهور عنده هذا القسم هو التواتر الإجمالي. السيد الصدر يتحدث عن هذا القسم، يعني عن أمثلة التواتر الإجمالي عند المشهور، يعتبره قسمة ثانية، بينما كان القسم الثاني عند المشهور ما هو؟ هو التواتر المعنوي. ربما بهذه القرينة نقول أن السيد يقصد بهذا القسم التواتر، يسميه يصطلح عليه التواتر المعنوي. هو يتحدث عن التواتر الإجمالي عند المشهور. هذا القسم أو الحالة الثانية يقصد به مجموعة الإخبارات التي يوجد بين مدلولاتها جانب مشترك، يشكل هذا الجانب مدلولا تحليليا، ويقصد بالمدلول التحليلي هو المدلول المقابل للمدلول المطابقي، أي أن المدلول التحليلي يقصد به المدلول التضمني والمدلول الالتزامي. فإذا في هذه الروايات الإخبارات الكثيرة ماعز ليس كالحالة الأولى. الحالة الأولى كانت مجرد تجميع عشوائي، بينما هنا يوجد جانب مشترك أن هذه الروايات تشترك في مدلول تضمني أو مدلول التزام. ويمثل للأخبار الكثيرة التي لها مدلول تضمني كما لو أخبر جماعة، أخبرت جماعة كثيرة بشتم زيد لبكر، وأخبرت جماعة أخرى بشتم زيد لعمر، وأخبرت جماعة ثالثة بشتم زيد لخالد. فهنا المدلول المطابق لهذه الأخبار ليس واحدا بل مركب من جزئين، الجزء الأول صدور الشتم من زيد وهذا جانب مشترك في المدلول المطابق، والجزء الثاني مختلف من رواية إلى أخرى، فالشتم وقع في الرواية الأولى على باكر، وفي الرواية الثانية على عامر، وفي الرواية الثالثة على خالد. فهنا يوجد مدلول تضمني مشترك هو وقوع الضرب شنو؟ الشتم من قبل زيد. نقل الجماعة أن زيدا قد أكمل دراسة كتاب المنطق، ونقلت أخرى أنه قد أكمل دراسة كتاب النحو، ونقلت ثالثة أنه قد أكمل دراسة الرسالة العملية وآخر. فهنا يوجد مدلول مطابق مركب من جزئين، أن الجانب المشترك صدور الدراسة وإكمال الدراسة من قبل زيد، والجانب المختلف هو أن الدراسة تارة لهذا الكتاب لهذا الكتاب لهذا الكتاب. فهنا يوجد مدلول تضمني مشترك. المدلول التضمني المشترك في المثال الأول ما هو؟ صدور الشتمي من زيد. المدلول التضمني المشترك في المثال الثاني ما هو؟ هو صدور الدراسة والقراءة من قبل زين. هذا مدلول تضمن اشتركت فيه هذه الروايات مع أنها ليست مشتركة في تمام المدلول المطابق. هذا مدلول تحليلي
لماذا يسمى مدلولا تحليليا؟ حللنا المدلول المطابق الى جزئين ورأينا الاشتراك في جانب من المدلول المطابق. واضح؟ هذا مثال الاشتراك في جانب المدلول التضمني. مثال الاشتراك في جانب المدلول الالتزامي الامثله التي مثلناها في شجاعه امير المؤمنين مثلا. روايات نقلت عن مواقفه المختلفه في بدر انه اشترك في قتل نصف قتل المشركين. في احد انه دافع ببتاله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في الخندق انه بارد عمرو بن عبد ود العامري. في صفين وما الى ذلك. هذه الروايات مختلفة في ألفاظها، مختلفة في معانيها، لكن يوجد جانب مشترك مدلول التزامي أن أمير المؤمنين كان شجاعا في كل هذه المواقف. وكذلك في مثالنا، في مثال كرم الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، روايات تحدثت عن أنه كان يقاسم الفقراء أمواله مرتين في العام، روايات تتحدث أنه كان يولم للفقراء، روايات تتحدث أنه كان يسد دين المدينة الذي يقصده. هذه روايات جامعها يوجد جامع مشترك. الروايات المدلول المطابقي إذا حللناه فيه جانب غير مشترك، لأن في جانب يتحدث عن الوليمة للفقراء، في جانب يتحدث عن سد الدين، في جانب يتحدث عن تقسيم المال مرتين، لكن يوجد جانب مشترك ينتزع من هذا المدلول المطابقي، وهو شنو؟ مدلول التزامي بأن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام كان شجاعا، كان عفوا كريما في سلوكه. حينئذ لا شك هنا في هذه الروايات الكثيرة في وجود المضعف الكمي كما حالفون. لا شك لدينا في وجود المضعف الكمي. المضعف الكمي من نحصر عليه من عدد، من كثرة عدد المخبرين. فيوجد مضعف كمي، كلما كثر عدد المخبرين ماذا يحصل؟ تتضاءل نسبة احتمال كذبهم. وجود مضعف كمي موجود، لكن ما هو المضعف الكمي؟ عرفناه بالأمس، هو الكثرة العددية التي تقتضي تضعيف أي تضاءل قيمة احتمال كذب جميع المخبرين، جميع أخباره. لكن يوجد هنا مضافا للمضعف الكمي مضعف كيفي لم يكن موجودا في الحالة الأولى. هذا المضعف الكيفي ناشئ من جهة وجود جانب مشترك في الروايات. الروايات التي تحدثت عن شجاعة أمير، تحدثت عن مواقف أمير المؤمنين، تحدثت أخبرت التزاما بشجاعته. الروايات التي تحدثت عن المواقف الكريمة للإمام الحسن تحدثت في جانب، أخبرت في جانب عن جانب مشترك، وهو شنو؟ يعني مدلول الالتزامي، وهو شنو؟ كرم الإمام الحسن. وكذلك في المدلول التضمني، الروايات التي تحدثت عن قراءة زيد لهذه الكتب تحدثت عن جانب مشترك، وهو صدور القراءة من قبل زيد. حينئذ نقول هذا الجانب المشترك بحساب الاحتمالات يبعد أن تجتمع مصالح المخبرين على الكذب في هذا الجانب المشترك، ويبعد بحساب الاحتمالات أن يخطئوا جميعا في نقل هذا الجانب المشترك. فماذا يؤدي وجود هذا الجانب المشترك في نقل الرواة؟ ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تضاعف قيمة احتمال كذبهم جميعا. يعني عندي 100 رواية، نسبة احتمال عشوائية، نسبة احتمال كذب الأول 50%، نسبة احتمال كذب الثاني 50%، نسبة احتمال كذب الثالث 50%. لكن لو كانت هذه 100 رواية تخبر عن جانب مشترك، واضح كيف ستكون نسبة احتمال الكذب في كل راوي؟ راح تكون أضعف. واضح الفكرة؟ وإذا تضاءلت نسبة احتمال الكذب فحينما تتعدد الروايات نصل إلى نسبة ضئيلة بشكل أسرع وأقوى. واضح الفكرة؟ واضح شلون؟ يعني
عن الحالة الأولى،
يعني الآن لدي 100 رواية تخبر عن جانب مشترك وشجاعة أمير المؤمنين، وخصوصا تأخذ اللحظات الأخرى حتى مرة موجودين بزمن أمير المؤمنين وهو الخليفة، ممكن الجماعة بعد يريدون الوصل أو ما إلى ذلك، لكن بعد أمير المؤمنين شتم 1000 شهر على المنابر وتتكلم الناس عن شجاعته، فتعالوا إلى ماكو عوامل للكذب تشجع على الكذب. فحين هذا الجنوب دائما أنا أقول الآراء حتى الفكرية لازم تلحظ في ظروفها وأزمانها، حتى التاريخ لا يقرأ، لا يفترض أن يقرأ بعيون اليوم، يقرأ بعيون الزمان ذاك الزمان، نسحبه إلى اليوم نستفيد منه اليوم، لكن نقرأه بعيون الأمس لا نقرأه بعيون اليوم. سيد باقر الصدر من كان الناس تعتبر الدعوة إلى دولة إسلامية كفر تكلم عن الدعوة للدولة الإسلامية، الآن مثلا صارت دولة إسلامية وصار أكو مفاخرة في الدعوة إلى الإسلامية، هذا موضوع آخر يختلف تلك النية تختلف عن هذه النية، تلك الظروف تختلف عن هذه الظروف، يفترض أن يقرأ التاريخ في زمنه. حينئذ بزمن بني أمية والناس تتكلم عن شجاعة أمير المؤمنين تخبروا عن جانب مشترك على الأقل، فهذا الجانب المشترك يضعف بحساب الاحتمالات أن مصالحهم جميعا تواطأت على نقله أو أنهم أخطأوا جميعا في نقله. إن أشكلت وقلت، وموجود هذا في عبارة سيد الصدر، إن المصلحة الشخصية في هذه الحالة هؤلاء المخبرون لا تتعلق مصالحهم بكامل المدلول المطابقي، يعني هم لم يخبروا مباشرة عن الشجاعة، هم تكلموا عن كل واقعة واقعة، هم لعل بعضهم كانت له مصلحة في أن يخبر أن علي بن أبي طالب قد قتل عمر بن ود العامري حتى يثير الضغائن مثلا ضد علي بن أبي طالب مثلا، فلو مصلحة في أن يكون كان يدافع عن رسول الله مثلا لمصلحة حتى مثلا يذم الآخرين وما إلى ذلك. المخبرين ذولا لهم مصلحة تتعلق بكامل المدلول المطابقي ولا تتعلق ببعض المدلول المطابقي المتضمن أو المستلزم لذلك الجانب المستلزم لذلك الجانب المشترك. المخبر عن قتل علي بن أبي طالب نصف قتل المشركين يقول قتل العرب، مو يريد يخبر عن الشجاعة، وحينئذ ممكن جدا أن تكون الإخبارات لها مصالح بكامل المدلول المطابقي وليس في ذلك الجانب حتى نستبعد وجود المصلحة. السيد الصدر يقول نعم المصالح الشخصية إذا كانت لهؤلاء إذا كانت متعلقة بكامل المدلول المطابقي وإن كان يعني عدم تماثل مصالحهم تماما، لكنه يعبر عن تقارب تلك المصالح. لماذا؟ لأنه في النتيجة وإن وجدت لهم مصالح بكامل المدلول المطابقي لكن جزء الشيء جزء المدلول المطابقي جزء المخبر عنه هو شجاعة أمير المؤمنين، فصدفةً تقاربت مصالحهم إلى هذا الحد بهذا العدد. أيضا هذا بعيد بحساب الاحتمال، إذا لم نقل بأن مصالحهم متفقة لأنهم لم يخبروا عن ذلك المدلول المطابقي عن ذلك المدلول الالتزامي وإنما أرادوا الإخبار عن كامل المدلول المطابقي، فعلى الأقل هكذا إخبار لازمه أو متضمن لجانب مشترك يعني أن هذا الجانب المشترك أيضا تقاربت مصالحهم في الإخبار، يعني مصالحهم متقاربة، هؤلاء متقاربة بحيث أدى إخبارهم بكامل المدلول المطابقي للإخبار بذلك الجانب المشترك من المدلول الالتزامي والمدلول التضمن. إذا عرفنا هذا فنقول كلما كيف اقتربت مصالح هؤلاء جميعا أو كيف أخطأوا جميعا ضعيف بحساب الاحتمال. نعم نسبة احتمال الخطأ أو الكذب أقوى مما لو كان الإخبار عن معنى واحد او عن لفظ واحد، سيأتي في الحالة الثالثة اقوى، وهناك نسبة احتمال الكذب او الخطأ اضعف من الحالة الثانية، لكن في الحالة الثانية اتفاق تقارب هكذا مصالح بعيد بحساب الاحتمالات بحالة اقوى من الحالة الاولى، لان الحالة الاولى لا يوجد اي مضاعف كيفي وانما الموجود هو مضاعف كمي فقط. ولذلك
نجد ان صدق القضية المتواترة اللي هي شجاعة امير المؤمنين في مثال او كرم الامام الحسن في هذه الحالة اكبر من الحالة الاولى، بل في الحالة الاولى لا توجد قضية متواترة، وانما نريد ان نصل الى ماذا؟ الى صدق شنو بعض التكاليف المحتملة ضمن التكاليف المئة. وبهذا يظهر الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية بحسب مصطلح السيبشي. ما هو الفرق؟ الفرق أن الحالة الأولى يوجد فيها مضاعف كمي فقط، بينما الحالة الثانية مضافا إلى المضاعف الكمي يوجد مضاعف كيفي، وهي أنها تخبر عن جانب مشترك على مستوى المدلول التضمني او الالتزام. هذا الجانب المشترك موجود في الحالة الثانية غير موجود في الحالة الاولى. ما هو الجانب المشترك؟ شجاعة امير المؤمنين. وشنو الجانب المشترك؟ هذه القضية متواترة مع التطبيق، هذا قسم من اقسام التواتر على بعض، ليس كالحالة الاولى. واضح لكم الفكرة؟ جيد. سؤال، هل تزول نسبة احتمال الكذب الضئيلة جدا في الحالة الثانية سيتحول الاطمئنان الى يقين ام لا تدور كما في الحالة الاولى؟ هذا هو السؤال، هذا هو الفرق. في الحالة الاولى لم تزول نسبة الاحتمال الضئيلة جدا، وبقينا بمستوى الاطمئنان، ورجعنا الى ان الاطمئنان حجة في مثل هذه الحالات او ليس بحجة. في الحالة الثانية لدي 100 مخبر يخبر عن جانب المشترك وشجاعة امير المؤمنين، وضربنا نسبة الاحتمال، نسبة احتمال الكذب المخبر الاول في الثاني في الثالث الى المئة، فوصلنا الى نسبة ضئيلة جدا. سؤال، هذا اطمئنان بالقضية المتواترة ام ليس اطمئنانا بل يمكن ان يتحول الى يقين؟ يعني تزول نسبة الاحتمال الضئيلة او لا تزول؟ ولماذا لم تزل في الحالة الاولى وتزول هنا في الحالة الثاني؟ واضح إذن؟ نقول قد تتوهمون بأنها لا تزول أيضا. لماذا؟ قد يأتي توهم فيقول نعم لدي 100 رواية تتحدث عن جانب مشترك وشجاعة أمير المؤمنين، لكن أنا في مطلق الأخبار عندي آلاف الروايات، مو عن هذا الجانب، مطلق الأخبار التاريخية في الكون عندي آلاف الروايات، وعندي جذب بكذب أحدي بكذب 100 من هذه الروايات الآلاف، فتشكل لدي علم إجمالي جديد إن 100 من مطلق الأخبار كاذبة، وهذه 100 التي تتحدث عن شجاعة أمير المؤمنين هي واحدة من أطراف هذا العلم الإجمالي الجديد. فحينئذ إذا وصلنا إلى اليقين في هذه 100 ما الذي يحصل؟ زال هذا الطرف، يعني زال صار هذا الطرف ليس من أطراف المعلومة بالإجمال. وإذا زال هذا الطرف ما الفرق بينه وبين أي 100؟ وحينئذ إما أن نقول يزول العلم الإجمالي بكذب 100، وهو خلف أنه موجود وقائم وحاصل. واضح؟ ما الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة الأولى؟ نجيب أننا اعتبرنا المئة العشوائية في الحالة الأولى طرفا من أطراف العلم الإجمالي الجديد، لأن لا مائز بينها وبين أي مئة عشوائية أخرى، وإذا انحل العلم الإجمالي فيها ينحل العلم الإجمالي في أي طرف آخر، بينما في موردنا يوجد مائز في المئة التي بين أيدينا، يوجد مائز. هذا المائز أن هذه المئة تشترك في جانب مشترك وتتحدث عن جانب مشترك وهو شجاعة أمير المؤمنين. فحينئذ نأتي إلى كل المئة، نقول هذه المئة العشوائية طرف من أطراف العلم الإجمالي بكذب 100، هذه المئة نأتي إلى مئتنا التي وصلنا إلى اطمئنان بصدق القضية المتواترة فيها، فنقول تزول نسبة الاحتمال الضئيلة. لماذا؟ ولا يشمل العلم الإجمالي لوجود مرجح وإخراجها
من أطراف ذلك العلم الإجمالي ليس ترجيحا بلا مرجح، وإنما وجود مرجح عن بقية المئات، وهو أنها تخبر عن جانب مشترك الذي هو المضاعف الكيفي، وهذه النقطة الأساسية والفارق الأساسي بين الحالة الأولى والحالة الثانية. ولعله لذلك السيد الطرف تحدث عن الحالة الأولى، ولا الحالة الأولى ليست فيها قضية متيقنة متواترة، لعله لذلك لكي يدخل في هذا البحث، لكي يفرق بين الحالة الثانية والثالثة وبين الحالة الأولى، جاء بالحالة الأولى كممهد ليقول إن تلك الحالات المذكورة في بحوث العلم الإجمالي تختلف عن أقسام التواتر، لأن تلك الحالات لا يوجد مرجح بينها وبين أي أسماء عشوائية أخرى، بينما هنا هذه المئة يوجد مرجح يخرجها من أطراف العلم الإجمالي الجديد، وبالتالي نصل إلى اليقين بصدق القضية المتواترة وتزول نسبة الاحتمال الضئيلة في هذه القضية المتواترة. واضح؟ خلينا نطبق. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر. شنو يعني مدلول تحليلي؟ يعني ما يقابل المدلول المطابق، قل بتعبير أدق هو ذلك المدلول الذي نحلل فيه المدلول المطابق، إما على نسق المدلول التضمني وضربت لكم أمثلة، أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. مو مثلا احنا كنا الآن أخبر جماعة بقراءة زيد لكتاب المنطق، أخبر آخرون بقراءة زيد لكتاب النحو، أخبر جماعة ثالثة بقراءة زيد للرسالة العملية. هنا نأتي إلى كل خبر نحلله. الخبر الأول ماذا يشتمل؟ قراءة زيد زائدة كتاب النحو. الخبر الثاني شنو؟ قراءة زيد زائدة كتاب النحو. الخبر هذا تحليل، هذا المدلول المطابقي. اشترك المدلول المطابقي بكامله أم في جزء من الاشتراك؟ في جزء. ما هو؟ وقوع القراءة من زيد. هذا واحد جدا. قال كالإخبارات عن قضايا متغايرة لكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا. شنو يعني مظاهر من كرم حاتم؟ هذا يتكلم مثال للمدلول الالتزام. يعني شنو؟ يعني روايات تحدثت أن حاتم كان يشعل النار ليلا لضيوفه، روايات قالت أنه ذبح فرسه، كان هكذا. طبعا احنا ضربنا مثلا كرم الامام الحسن عليه الصلاه والسلام. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي. شنو المضاعف الكمي؟ الكثره قلنا العدديه التي تقتضي شنو؟ تضاءل قيمه احتمال كذب الجميع. هذا موجود في الحاله الثانيه مثل الحاله الاولى. نفترض كثره، طبعا بدون كثره ما يحصل اي تواتر. قال ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رايناه في الحاله السابقه يضاف اليه مضاعف اخر. شنو هو المضاعف الآخر؟ وهو المضاعف الكيفي، وهو أن افتراض ليه كيفي؟ لأنه الكم، لأنه الكمي يعني شنو؟ متعلق بالعددي فقط. واضح الفكرة؟ لكن الكيفي متعلق مو بالعدد، متعلق شنو؟ بخصائص مرتبطة بالمخبر، مرتبطة بالخبر. تذكرون الخبر؟ قال وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لكل مخبر دعته للإخبار بذلك النحو، يعني بذلك النحو المشتمل على الجانب المشترك، وهذه المصالح الشخصية إن كانت تتعلق بذلك الجانب المشترك، يا هو الجانب المشترك إثبات الكرم لحاتم، إثبات الكرم للإمام الحسن، شجاعة أمير المؤمنين، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما. نقطة. أو اتفق صدفة أنه أخطأوا جميعا. لازم تحطون افتراض الخطأ، مو
دائما الكذب بسبب مصلحة، وهمنا بعيد بحساب الاحتمالات أن يخطئوا جميعا. في نسبة خطأ الأول نظرها، في نسبة خطأ الثاني، في نسبة خطأ الثالث. إشكال هذا السيد نائي يجيب عن إشكال مقدر. إذا قلت أنت لا، لولا ما لهم مصلحة حتى تفترض وجود مصلحة في الجانب المشترك، لعل مصلحتهم بكامل المدلول المطابق الذي أخبروا عنه ولم يلتفتوا إلى ذلك الجانب المشترك. نقول مع ذلك إخبارهم بهالطريقة يفيد أن مصالحهم متقاربة إلى حد ما، وهذا التقارب أيضا بعيد حساب الاحتمالات. قال هذا جواب عن إشكال مقدر. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر، هذا جواب عن إشكال مقدر، بكامل المدلول المطابق، يعني يريد يخبر عن القضية اللي أخبر عنها، يريد أن يخبر أن أمير المؤمنين قد قتل نصف قتل المشركين في قريش، ما يتكلم عن الجانب المشترك، ما له مصلحة في الجانب المشترك. وأيضا الثاني يريد يتكلم عن أن أمير المؤمنين قاتل ببتالة في النهروان، عنده مشكلة وين الخوارج مثلا، وما يريد قتل الخوارج. فأكو مصالح في كامل المدلول المطابق، يقول مع ذلك هذه المصالح فيها نحو تقارب ما دامت تخبر عن جانب مشترك. طالع هو اللي قاعد نقول يخبر، ما قاعد نقول ما يخبر، بس كان المستشكل يقول ما كانت إلى مصلحة في الجانب المشترك التحليلي، هو أراد أن يخبر عن المدلول المطابق ما من صف نظرة للجانب التحليلي. ما ملاحظ هو حتى نشوفه، ما ملاحظ هو ما ملاحظ الجانب حتى تقول أني أستفيد من أخباري هذا الجانب التحليلي. هذا المتشكل ولا يقول شيء، يقول طبعا إذا واحد أخبر بألفاظ أو معاني متحدة طبعا هذا يكون جانب مشترك ومحور أضيق. سيأتي إن شاء الله.
يمكن
نحن
العبارة هذه إبنه، يعني هذا يقول إن كانت يعني هذا جانب آخر من العبارة ليش، وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك قال الأول، والثاني يقول وإن كانت
لا مهان شوف شوف كمل التعبير. قال وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق، فهذا يعني أنها متقاربة، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات. قام تشكل وتقول لعله هذه الإخبارات مو عن الجانب المشترك، نقول مع ذلك يوجد جانب متقارب، فبعيد بحساب الاحتمالات أن يحصل هذا التقارب. واضح الفكرة؟ جيد. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي الذي يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي، ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة يا حالة ثانية أكبر منها في الحالة السابقة، والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين. سؤال، يتحول لا يقين لو ما يتحول لا يقين لو كما الحالة الأولى؟ هذا هم لازم يجرون جواب آخر. والاحتمال القوي يتحول لا يقين بسبب ضعالة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك. خب ليش مولاي؟ ليش يتحول لا يقين بسبب ضعالة احتمال الخلاف؟ هم كان احتمال الخلاف ضئيل هناك، خب تسأل تقول هناك شنو اللي صار؟ صار علم إجمالي جديد، وهذا هذه المئة العشوائية كانت طرفا من أطراف العلم الإجمالي. يقول هنا يوجد مأس بهذه المئة يخرجها عن كونها طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي الجديد. قال ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل مئة خبر نجمعها. وراح تقول لي هاي المئة إذا زال عن العلم الإجمالي يدور عن المئة الثانية، يدور عن المئة الثالثة، وبالتالي يدور العلم الإجمالي. يقول لا، هذا ما يلزم. ليش؟ لأن المضاعف الكيف المذكور لا يتواجد إلا في مئة تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. يعني هذه فيها مرجح نخرجها عن العلم الإجمالي. صلوا على محمد وعلى محمد.